أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران، في سورة آل عمران، وكنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية 99، وتبين لنا أن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب أهل الكتاب ويحذرنا من طاعتهم، ويبين أن الكفار كلهم أعداء للمسلمين، لأنهم يريدون أن يتخذوا دين الله عوج، يعني للأوامر لا تنفذها يا مسلم. ولذلك قال ويصدون عن سبيل الله، وأخبرنا الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم من البغض والعداوة والكره للإسلام والمسلمين، حتى لو قالوا هم بألسنتهم نحن نحبكم نحن كذا، فقد كذبوا، لأن الله أصدق منهم. ثم أخبرنا وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتمسك بطاعته، أن نتمسك بطاعته ولا نطيع الذين أوتوا الكتاب، الذين كما قال الله يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكنا بالأمس تكلمنا عن بعض فوائد هذه الآيات المباركة، وأيضا بيّن المؤلف رحمه الله الأفكار التي يلقيها هؤلاء الأعداء، أعداء الإسلام، على شباب المسلمين وعلى المسلمين، الأفكار الإلحادية، وأيضا محاولة حرية المرأة، وأيضا تحليل الربا، وما إلى ذلك من الأساليب التي يردون بها الناس عن الإيمان، يعني يزينون للناس محبة المال، يزينون للناس جباية المال بكل ما يكون سواء كان حلال أو حرام، يزينون لهم المكاسب الربوية بشتى أنواعها، والمكاسب الميسرية بشتى أنواعها التي تتمثل في التأمينات وما أشبهها. فإن التأمينات كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، التأمينات من الميسر، التأمينات من الميسر، لأن المؤمن والمؤمن له عقدهما دائر بين الغنم والغرب، إما أن يخسر هذا ويخسر هذا، ما يمكن أن يربح الاثنين، لا بد أن يخسر أحدهما. ولذا يقول دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو الميسر تماما. والنفس إذا اعتادت ذلك نسيت كل شيء، صار أكبر همها أن تكتسب هذا المال بالربا، لأن الربا يوجب زيادة المال بسرعة، وزيادة الظلم بسرعة، زيادة المال لأخذ الربا والظلم لموكل الربا، فتأخذ النفس على الجشع والشح وحب المال وتنسى ما خلقت له. وأيضا القمار والميسر، يجلس المتقامران في مجلس كل واحد عنده 5 ملايين من الأموال مثلا، فتحصل لعبة القمار، فإذا بأحدهما يكتسح مال الآخر كله، 5 ملايين يصبح عنده 10 ملايين، والثاني ما عنده إلا ثيابه وقلمه، يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثيابه. على كل حال، مثل هذه الأساليب التي أول من صنعها وأول من عمل فيها اليهود والنصارى كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأشباههم بين المسلمين، يجب على المسلمين الحذر من جميع مخالفة الشريعة، لأن الله تعالى يقول إن تطيعوا لا تطيعوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذن ماذا نعمل يا رب؟ ماذا نعمل يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن في الآية الأخرى أنه يجب على المسلمين أن يستمدوا حياتهم ومنهاجهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا أيها الإخوة المسلم واثق كل الثقة واثق كل الثقة أن المسلمين إذا اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار. لكن المشكلة أن كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، يقرؤون القرآن ولا يتبعونه، يتلونه يعني يتبعون أوامره، لكن كثير منهم لا يفكر في أوامر القرآن. وهذا وللأسف إعراض عن ذكر الله عز وجل، إعراض عن تعلم الشريعة. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأنت أيها المسلم لا تطيع هؤلاء الكفار كلهم، كل من كان كافرا يهودي أو نصراني أو بوذي أو أي شخص آخر لا تطيعه، لأن الله قال لا تطيع، خلاص أمرني ربي لا أطيع لا أطيع. إذن ماذا أعمل؟ عندك القرآن وعندك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن المسلمين طبقوا القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام سيطعون أعناق الكفار، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يقدر على كل شيء، هو وعد من الله عز وجل من قادر صادق في وعده. فإذا كان كذلك فلماذا لا نتمسك بديننا؟ ما هو السبب أننا لا نتمسك بديننا؟ لماذا لا يتمسك المسلمون تمسكا تاما ونظهر الأمة الإسلامية من جديد؟ تبدأ من الشخص الواحد يا إخوان، تبدأ من النفر الواحد، رئيس العائلة يبدأ يطبق على نفسه ويحاول تطبيق الإسلام على أولاده وعلى زوجته وعلى قرابته وما إلى ذلك. لا ييأس الإنسان، لا ييأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل واحد راعي، والرعي يحافظ على رعيته. أنت راعي في بيتك، أنت مسؤول عن هذه الرعية، فابدأ من الصفر. لا تقول والله كل المسلمين هكذا، لا، أنت ابدأ، قل أنا أريد الجنة، أنا أريد طاعة الله عز وجل، ابدأ وتوكل على الله وربنا سبحانه وتعالى يوفقك. انظروا إلى قصص وسيرة القادة العظماء من المسلمين. خرج بعضهم فقير ليس عنده شيء، كان بعضهم يتيم أيضا. انظروا إلى سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كيف كان، وبعد ما كان قائد ربنا سبحانه وتعالى وفقه في الفتوحات العظيمة. فأنت لا تحتقر نفسك، لكن ابدأ من الصفر في تطبيق الإسلام على نفسك وعلى من تستطيع. والله لو أن الأمة الإسلامية تمسكت بدينها نصا وروحا، لا نصا فقط، بعضهم نص لكن الروح الله أعلم به، يقول نحن مسلمين، لأن التمسك بالدين نصا فقط لا روحا ليس بشيء، لا بد أن يكون نص وروح. هو التمسك بالنص فقط ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل، وأما التمسك نصا وروحا فهو الذي ينتفع به الإنسان في دنياه وأخراه. إذن علينا أيها الإخوة أن نحذر كيد الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر، لأن الله يقول في الكافرين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي سورة الممتحنة بين ربنا سبحانه وتعالى أن الكفار يودون لو تكفرون. لماذا؟ لأجل ندخل النار معهم. الشيطان لماذا يسعى الآن؟ هل يسعى لصالحنا؟ لا. هل يسعى لصالحه هو؟ يسعى لإدخال المسلمين النار معه، ولذلك يتبرأ منهم يوم القيامة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن كل كافر يهودي نصراني بوذي أي كافر عدو للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. الكافر هو العدو، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا وأوجب علينا أن نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله إليها، وأن نسير في طريقنا مهتدين بهدي الله مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحصل لنا النصر والسعادة والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. الشيخ صاحب هذا التفسير رحمه الله يقول: رأيي في هذا أن كل واحد منا مقصر. يقول: رأيي أن كل واحد منا مقصر، لم يقم كل واحد بالواجب عليه، لأن كل واحد في الشعوب الإسلامية وولاه الله المسلمين مقصر، لم يقم بالواجب. ولا ينبغي أن نقصر التقصير على طاعة معينة أو هيئة معينة، بل كلنا مقصرون. هل الإنسان إذا رأى منكرا من أخيه يقول: تعال يا أخي هذا حرام لا يجوز اتق الله؟ كثير ما يقول، يرونه على المنكر ولا يقولون شيء، يتركونه، مع أن هذا لم يمنع منه أحد. ومع ذلك لا تجد من يقوم بهذا إلا النادر. لو أن الناس عودوا أنفسهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شأن المسلمين كلهم. كل المسلمين يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، مع ولدك، مع زوجتك، مع أخيك المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. الأمر المعروف لا يشترط له أن يكون طائفة معينة من قبل الحكومة، كل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بالحكمة. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بالحكمة، ولذا الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر. الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر. لماذا؟ لأن تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة، لكن الأمر لا يحتاج إلى سلطة، كل يأمر وينهى. وقد ذكر أن هناك ثلاث أشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفة: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير. لأن الله سبحانه وتعالى قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. من هم أشد الناس عداوة لكم؟ اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما نقول مسيحيين، إذا قلنا مسيحيين فضلناه، لكن ليسوا مسيحيين، ما ينتسبون إلى المسيح، لأنهم يخالفون أمر المسيح. المسيح يقول: أعبد الله ربي وربكم، وهم يقولون: لا، المسيح ابن الله، فهم يخالفون أمر الله. لكن نحن نقول إنهم نصارى، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس غير المسلمين إلى ثلاث أقسام: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. الرهبان هم الذين يتنصرون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قسم الناس غير المسلمين إلى ثلاث أقسام: اليهود والمشركين والنصارى. وهنا قال: الذين قالوا إنا نصارى. الله يقول: قالوا إنا نصارى، ولم يقل والنصارى، قالوا إنا نصارى، قالوا إنا نصارى. لاحظ الفرق. ثم نجد أن الله قال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال في آية أخرى: والذين كفروا، وهذا أعم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثلاث آيات يا إخوان، ثلاث آيات. الذين قالوا إن نصارى ليسوا هم النصارى، الذين قالوا إن نصارى ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء لليهود وللكافرين، هؤلاء قوم معينون وصفهم الله بوصف لا يوجد في بقية النصارى، لا يوجد في بقية النصارى. فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذه الطائفة من النصارى، هذه الطائفة من النصارى هي التي تكون أقرب مودة الذين آمنوا. أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفرت، ما بكت ولا اهتمت، هؤلاء أيضا غير صالحين، وسعت بكل ما تستطيع ألا يقبل الناس هذا الذي أنزل. فوالله ليست أقرب مودة من اليهود والمشركين، هم على حد سواء. المهم يا إخوان، هذه الآيات الكثيرة التي نتلوها من الأمس، وكثير منكم ولله الحمد دائما يقرأ القرآن ويعرف تحذير الله عز وجل، يعرف تحذير الله من الأعداء، ولكن نحن لا نهتم بهذا التحذير. من الذي يحذرك؟ الذي يحبك ربك سبحانه وتعالى يحب المسلمين ويحذرهم من أعدائهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرحم بالإنسان من نفسه، أرحم بالإنسان من نفسه، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فربك سبحانه وتعالى أخبرك بالنصارى الذين هم أقرب مودة للمسلمين، الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولذا بقية النصارى كلهم مثل اليهود، مثل المشركين، كلهم أعداء لكم. ولذا طاعة الكفار مخالفة للإيمان، إذا أطعت الكافر فأنت مخالف لإيمانك. تطيع الكافر في طاعة الله، تطيعه في شرع الله، لكن أمور الدنيا ممكن، أمور الدنيا تتحالف معه، تتعاون معه، ليس في إشكال. المهم أنه إذا أمرك بأمر يخالف أوامر الله لا تطعه، إذا نهاك عن نهي والله أمرك لا تطعه، لأنه جندي من جنود الشيطان. فطاعة الكفار في طاعة الله مخالفة للإيمان، لأن الله يناديك يقول: يا أيها الذين آمنوا أنت مؤمن، فتكون طاعتهم مخالفة لكمال الإيمان. ولذلك بعض العلماء يقول قد تصل إلى انتفاء الإيمان بالكلية. للأسف الكفار يحرصون كثيرا من أجل إيماننا وبناء عليه، فإننا ننزل القاعدة السابقة، قاعدة يقعدها الشيخ رحمه الله، أن ما علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته. وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون تمسكا بدينهم ستزداد شراسة الكفار في صدهم عن دينهم، ما دام الوصف والإيمان. فإنه كلما ازددنا تمسكا بالإيمان ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان. ومثل ذلك أيضا الطاعة والمعصية، كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك بهديه ازداد هؤلاء أهل الفسوق شراسة في القضاء على هذه القوة في الطاعة. لكن نحن نعرف يا إخوان أن بعض أهل الكتاب بعضهم لا يحاول إضلالنا عن ديننا، لأن الله قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. لكن هؤلاء الذين أسلموا نطيعهم، أما الكفار فنحن لا نطيعهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين يتعجب منا: يا جماعة كيف تكفرون، كيف تطيعون الكفار وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا أطعت الكفار أنت هديت إلى الصراط المستقيم؟ لا لا. متى تكون مهدي إلى الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى الجنة؟ هو طاعة الله عز وجل. ولذا ربنا في هذه الآية يستبعد كل الاستبعاد أن المؤمن يكفر. المؤمن ما يمكن يترك إيمانه لأنه يريد الجنة. يقولون أنت فقير، أنت في كذا، ما يسمع: أنا أريد الجنة، المهم أموت، سأموت، أموت في الجهاد، أموت من الجوع، أموت من أي شيء، ولي الجنة، أنا أريد طاعة الله عز وجل. فالمؤمن الحقيقي لا يريد في هذه الدنيا إلا الجنة، لأنه يعرف أنه سيختبر، وأن الله يختبره في هذه الدنيا بالفقر، يختبره بالغنى، يختبره بالأولاد، يختبره بالصحة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فربنا يستبعد في هذه الآية أن المؤمن لا يكفر، لأنه كيف يكفر وآيات الله تتلى عليه. ربنا يحذره، ربنا يبين له الطريق، ربنا يوضح له ما يريد. ولذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال عليهما أعظم مانع يمنع الكفر. كتاب الله، اقرأ كتاب الله وتدبر معانيه ونفذ أوامره، اقرأ سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وافهم معاني الأحاديث ونفذ ما أمرت به، فهنا السعادة، هذه تمنع الكفر. ما يمكن أن الإنسان يتأثر بأقوال الكافرين أو أعمال الكافرين مهما أوتوا من قوة ومهما أوتوا من سلطة، لا يتأثر بهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكيف تكفرون، يعني بعيد، بعيد منكم الكفر إذا كانت تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. آيات الله تتلى علينا في كل وقت، سمعناها، في صلاة المغرب، سمعنا صفات الله عز وجل، نسمعها في صلاة العشاء، كل واحد منا يتلو كتاب الله عز وجل. التلاوة إما قراءة أو اتباع، فهل أنت تتلو قراءة واتباع ولا تلاوة فقط؟ قراءة بدون اتباع، يتلوه يعني يتبعه، يصير خلفه. ولذلك ينبغي للمسلم يا إخوان إذا قرأ القرآن يفهمه ويعمل بما فيه. فإذا كانت تتلى علينا آيات الله وفهمناها وفهمنا سنة رسول الله، ما يكون هناك مخالفة، ونكون سعداء، ويكون الكفار تحت أيدينا. وأنتم تعلمون كيف كانت القوى العظيمة عند المسلمين، كيف وصلوا، إلى أسبانيا، وصلوا إلى أماكن بعيدة، لأنهم كانوا متمسكين بدينهم، ما كانوا يهتمون من الدنيا أكثر، إنما كانوا يهتمون بطاعة الله عز وجل وعز الإسلام. كل إنسان يريد عز الإسلام، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما الذي يقاتل لأجل عصبية أو يقاتل لحمية أو يقاتل لوطنية، هذا ما قاتل في سبيل الله. ولذا نأخذ من هذا كله: كلما تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك سيكون حصنا منيعا دون الكفر. هذا القرآن الذي بين أيدينا يا إخوان، هل نحن نحترمه كما ينبغي؟ لو ذهبت إلى بعض الدول تجد أن تدريس القرآن عندهم قليل حتى في البيوت، الذي يدرس أولاده، لكن تجدهم يدرسون اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، ويأتون أيضا بأساتذة يعطونهم مبالغ هائلة لأجل تدريس هذه اللغات، لكن القرآن ما يهتمون به، ما يهتمون بفهمه. تجد أيضا في بعض الدول تأتي عند المدرس الذي يعلم الناس ويشرح من العلماء، تجد عنده إلا 5 أو 6 أو 10 كانوا قديما إخوان الذين يحبون معرفة دينهم، كانوا يعدونهم بالألوف أو بالمئات، 150,000 عند ابن الجوزي يسمعون كلامه. الإمام أحمد في العراق كان الذين يكتبون فقط 500 الذين يكتبون، فكيف بالحاضرين؟ أين الآن؟ اذهب إلى مساجدنا في غير الحرم تجد الذين يجلسون عند الإمام ويتحدث معهم عددهم قليل. لماذا؟ رغبة عن ديننا، رغبة عن معرفة القرآن ومعرفة السنة. فالعودة أيها الإخوة، العودة سريعا إلى كتاب الله. كيف نعود إلى كتاب الله؟ نقرأه قراءة صحيحة ونفهمه ونعمل بما فيه، ولله الحمد كتب التفسير موجودة. فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله شيئا فشيئا ستعود الأمة الإسلامية إلى مجدها وعزها بإذن الله تعالى. ولذا هذا القرآن الكريم آية من آيات الله. ما معنى آية من آيات الله؟ معجزة. كل حرف من القرآن معجز، كل آية معجزة، 10 آيات معجزة. ربنا يتحدى بهذا القرآن معجزات. القرآن ما فيه كلمة معجزة، فيه معنى الآية، والآية هي المعجزة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنا أن القرآن آيات الله. وإذا كان آيات الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، لأن آيات الله نوعين كونية وشرعية. الكونية لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، لو اجتمع الإنس والجن هل يمكن أن يمسكوا الشمس ما تغيب؟ لا. هل يمكن أن يحددوا الليل ما يذهب؟ لا. هذه كل آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. هذه السماوات 7 من الذي يستطيع أن يبني واحدة؟ هذه الجبال من هو الذي يستطيع أن يبني هذه الجبال؟ كل هذه معجزات. وأيضا الشرعية الكتب التي أنزلها الله على رسله معجزات، وربنا سبحانه وتعالى يعطي معجزات يؤمن على مثلها البشر ولا يستطيع البشر أن يفعلوها، كما كان عيسى عليه السلام كأعطاه الله كثيرا من المعجزات، يبرئ الأكمة، يبرئ الأبرص، أيضا يأتي عند القبر ويقول يا فلان أخرج ويخرج وهو ميت، لكن كله بإذن الله. يصنع صفة الطير وينفخ فيه بإذن الله ويطير. ولذا ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير سبحانه. ولذا نعلم أن القرآن كله آيات، ومعنى آيات يعني معجزات لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها وأن يؤمنوا به. فنحن نحب القرآن يا إخوان، نحب القرآن ونحترمه. هل تصدقون يا إخوان أن بعض الناس إذا قرأ القرآن، إذا قرأ 10 آيات أو 5 آيات يقبل القرآن، يضع على خشوه ويضعه على رأسه ويضعه، وبعدين تسأله ما معنى الآية التي قرأتها؟ قل والله ما أدري. ما هي الآية التي قرأتها؟ والله نسيت. ما الفائدة في قراءتك؟ تجد بعض منهم يصلي مع الإمام ويقرأ الإمام سورة قل هو الله أحد، فتسأله ما هي السورة التي قرأها الإمام؟ يقول والله ما أدري. الآن أمامك يقرأ الإمام تقول ما أدري، يقرأ سورة قل هو الله أحد، هل تعرف معناها؟ لا والله ما أعرف معناها. وش اسمها؟ قل هو الله أحد. سورة الإخلاص، لماذا سميت سورة الإخلاص؟ ليش سميت سورة الإخلاص؟ فينبغي يا إخوان أن نفهم ديننا ونجعل وقتا من أوقاتنا لتعلم ديننا ونتمسك به عقيدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ بالأسنان، تمسك بها، لا يغرك أحد، لا يغرك هؤلاء الكفار وتقدمهم وغناهم وما عندهم، كل هذا سيذهب، كل هذا سيذهب، ما يبقى إلا العمل الصالح. الإنسان الذي جمع مليون، لا مليار، لا أكثر، هل سيذهب معه في قبره؟ لا، ما يذهب معه في القبر. ما هو الذي يذهب معك في القبر؟ عملك. الذي يذهب معك في القبر عملك. إذا أدخلت القبر هل يستطيع جنودك مملكتك يخرجونك من القبر حي؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الحياة، وهو الذي يملك الموت، وهو الذي يملك النشور. والله لا أصنام ولا رؤساء ولا كبار ولا أغنياء يملكون هذا، لا يملكه إلا الله. إذا جاء أجل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه الملائكة لقبض الروح، لو جمع جنود الدنيا لا ينفعونه ولا يمكن أن يمنعوا عنه الموت. فيجب عليك أيها المؤمن أن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويحذرهم من أعدائهم ويبين لهم الطريق السوي الذي يسلكونه في هذه الدنيا. لكن تعلم، تعلم كيف تسلك. أما أنك تثور بدون سلوك، بدون تعلم، لا. قد يقول الإنسان أنا أنتصر وآخذ الرشاش وأقف أمام الدبابة، لا، هذا ليس دفاع، هذا قتل لنفسك أو ما أشبه ذلك. المهم أيها الإخوة أن المسلم لا بد أن يكون حكيم في تعامله مع إخوانه ومع جيرانه ومع دولته، وإذا تمسك بطاعة الله والله إن فيها النجاة، النجاة. ولذا القرآن آيات شرعية، وكذلك القرآن أيضا يتضمن آيات كونية بما أبدع الله فيه من الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات، من أجمل ما أن نجعل آيات الله تشمل الشرعية وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونية، وإلا فلا شك أن الذي يتلى هو الشرعية، لكنها قد تضمنت آيات كونية دلت عليها كثير. كل الدنيا أخوان مبنية على الشبهات والشهوات، وهذا سبيل الشيطان الذي يغري به شباب المسلمين. كبار السن أمثالكم يمكن ما يخاف عليهم من الشيطان، لكن الشباب هم الذين الشبهات والشهوات، وعلاجها في القرآن الكريم. علاج القرآن في الشهوات ذكر الجنة والنار. الآن انتهت الشهوة، ما دام في الجنة ونار، شهوتي في الجنة لا أريد وأخاف من النار. والشبهات كل القرآن، أيضا القرآن يذكرنا بآيات الله الكونية كما قال عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل وما إلى ذلك للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بيّن الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا، هذه آيات أخر جملة فيها تشمل كل ما يمكن الركوب عليه إلى يوم القيامة، طائرات، سفن، بواخر. ولذا مثل قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يطير بجناحيه، ما معنى يطير بجناحيه؟ يعني هذا يخرج الذي يطير بالقوة بدون جناح، يعني فيه أشياء تطير بالقوة بدون جناح، كما يقولون مثل الطائرات الحديدية هذه، فإنها ليست من الأمم التي هي أمثالنا. لكن يا إخوان، لكن والله القرآن العظيم شيء عظيم. سبب ضعف المسلمين هو إعراضهم عن القرآن، ولذا تجد أعداء الإسلام يحاولون أن يحافظ المسلمون على المحاكم القانونية ويبتعدون عن المحاكم الشرعية. ما في محاكم شرعية إلا في الزواجات أو الطلاق أو ما إلى ذلك. أما المعاملات والأشياء التجارية كلها يقولون القانون الإيطالي، القانون الفرنسي، القانون هو الذي يصلح. لا، أو دين الله عز وجل صالح لكل مكان وزمان، سواء كان في المعاملات أو في العبادات أو في غيرها. ولذا ربنا يحثنا على الاعتصام بالله لقوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي. بشارة يا إخوان، والله بشارة. ربنا سبحانه وتعالى يبشرنا دائما أن من وفق للاعتصام بالله فإنه مهدي. إذا وفقت في طاعة الله فأبشر أنك من المهتدين. وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا تدبرها الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أن هداه وأنعم عليه. هدايتك للحضور في هذا المكان المبارك صلاة واحدة 100,000 صلاة، هذه هداية، احمد الله عليها واشكره عليها. ينبغي دائما يا إخوان أن نكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء، لأن الدعاء سلاح، الدعاء سلاح قوي، والله سبحانه وتعالى يستجيب. يقول ادعوني، الله ينادينا لأنه كريم، يقول ادعوني أستجب لكم. كثير من الناس الآن ما يدعون إلا ما ندع، إلا إذا ضرب أو سجن أو حبس أو أما غير ذلك ما يهتم بالدعاء. لكن لا بد من الدعاء يا إخوان، ورفع اليدين والتضرع إلى الله. ولا يكون الإنسان بخيل يدعو لنفسه فقط، لا، يدعو أيضا لكل المسلمين. ولذا دين الله عز وجل أخبرنا الله ما فيه أصدق من الله، ما فيه أصدق من الله. ومن أصدق من الله قيل، دين الله مستقيم لقوله تعالى فقد هدي إلى صراط مستقيم. المراد به صراط الله، وهو مستقيم في كل شيء. إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيما فيها، ليس فيها جور ولا ظلم. فلله علينا حقوق، ولأنفسنا علينا حقوق، ولأهلنا علينا حقوق، ولزائرنا علينا حقوق، ولكل أحد حق على الآخر. وكلها تدل على الرأفة والرحمة والمحبة. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء فأعطي كل ذي حق حقه، لا تظلم. معنى لا تظلم، لا تنقص من حقه شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فالرجل الذي أعطاه الله جنتين لم تظلم منه شيء، أخرجت كل الفواكه التي فيها، يعني ما نقص منها شيء. فمعنى الظلم هو النقص من الحقوق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا وأخذ على نفسه عهد أنه لا يظلم أحدا، لا يظلم مثقال ذرة. ما يظلمك، كل ما عملت من خير تجده، كل ما عملت من خير تجده مضاعف لك عند الله عز وجل. إذن هذا عدل، صراط الله، أوامر الله عدل ليس فيها جنف، وهذا من استقامة هذا الدين. لكن نبهنا فيما سبق أن بعض الناس يقول إن دين الإسلام، دين الإسلام، يقولون إن دين الإسلام دين المساواة. دين الإسلام، أنتم تعرفون في أشياء كثيرة يقولون، يعني يتكلمون من زمان أن دين الإسلام دين المساواة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا خطأ، لا تقول دين الإسلام دين المساواة. إذن ماذا نقول؟ قل دين العدل، دين العدل وليس دين المساواة. لأنه هو دين العدل. لماذا؟ أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لو تدبر الإنسان آيات القرآن تنفي المساواة، لا إثبات المساواة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ آيات كثيرة فيها نفي الاستواء، لكنه الذي أمر الله به العدل. لماذا هؤلاء يا إخوان يطالبون بالمساواة؟ فقط لأجل شيء واحد، لأجل شيء واحد، وهو إخراج المرأة من ولاية الرجل. المرأة تكون حرة كاملة، يطلب المساواة الرجل بالمرأة. المرأة مثل البهائم هي والرجل، يزني بها وهي لها بيت وله عمل ولها عمل، وهكذا ما في ولاية ما في أولاد. وهذه المؤتمرات التي يعملونها، عملوها في الصين وعملوها في مصر وعملوها في أماكن كثيرة، يطلبون فقط حرية المرأة الكاملة. هذه المساواة. المساواة لا، لكن الإسلام فيه العدل، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وهذه العبارة دخل فيها من قال إنه يساوى بين الرجل والمرأة، أيضا يساوى بين العالم والجاهل، وبين كل إنسان وآخر مع اختلاف الصفات، وتميز كل واحد عن الآخر بصفاته. لكن هذا لا شك أنه خطأ، لا يأتي الإسلام به. الإسلام يأتي بالعدل، يعني نعطي كل ذي حق حقه. آيات عظيمة يا إخوان، كل القرآن، والله كل القرآن آيات عظيمة، فيه تذكير لنا، ولذا ينبغي أن نهتم بالقرآن. ولذا يقول الله عز وجل في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، كم آية في القرآن الكريم أمرنا الله بالتقوى فيها؟ كثيرة ولا ما هي كثيرة؟ كثيرة جدا، آيات كثيرة في القرآن أمرنا الله بالتقوى فيها، بل جعلها الله وصية لجميع الخلق، وصية من الله عز وجل. هذه التقوى وصيته. إذا أوصاك والدك أو أوصاك أحد يهمك أمره، هل تنفذ وصيته؟ فكيف بوصية الذي له الفضل عليك وعلى والدك، له الفضل عليك وخلقك؟ وصانا ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما هي التقوى؟ ما دام أنها وصية الله التقوى، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، ما هي التقوى؟ التقوى أيها الإخوة هو أن الإنسان يبتعد عما يضره، يضع شيئا يقيه عن الذي يضره، يعني تجعل لك وقاية بين الشيء الذي يضرك. يعني إذا كان الإناء حار ما تمسكه بيدك لأنه يضرك، تجعل وقاية. أيضا تجعل وقاية من الذنوب بطاعة الله عز وجل. ولهذا يقول كثير من العلماء رحمهم الله إن أجمع تفسير للتقوى أن يقال: التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، اتخاذ وقاية من عذاب الله. كيف اتخذ وقاية من عذاب الله؟ تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. إذا نفذت أوامر الله واجتنبت نواهيه، هذه وقاية من عذاب الله عز وجل. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا التعريف أجمع ما يقال، أجمع ما يقال، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فهل نحن من أهل التقوى؟ اقرأوا سورة الطلاق وانظروا فوائد التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يجعل الله، يعني آيات كثيرة تبين فوائد التقوى. فهل اتقينا الله يا إخوان؟ هل نفذنا أوامره؟ كثير منا يقول: ما عرفت الأوامر أن أنفذها. تعلمها، تعلم الأوامر، أوامر الله. أنت إذا كنت في دولة تعرف أوامر الدولة ونظام الدولة، كيف لا تعرف نظام الإسلام؟ لا بد أن تتعلم نظام الإسلام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام: حبيبكم محمد يحبكم، يحبكم رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل تحبونه؟ هل نحن نحب أكثر من أولادنا وأنفسنا؟ ما أدري. إذا كنا نحبه ننفذ أوامره. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه صلي عليه، فإنك إذا صليت عليه ربنا سبحانه وتعالى يرد عليك 10 مرات. فصلوا على رسول الله كثيرا، وقدموا طاعته على طاعة الوالد، على طاعة الولد، على طاعة القريب إذا كنت تحبه صراحة. أما حب فقط باللسان لا، لابد أن يكون هناك عمل باللسان والعمل. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إذا كلموا الرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي أنت يا رسول الله. وبعد مماته يقولون إذا ذكروه بأبي هو وأمي رسول الله، يعني أفديه بأبي وأمي، ما في أغلى من الأب والأم. ويقولون يفدون رسول الله بالأب والأم. نحن طلب منا الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه، فإذا أحببناه كان في ذلك خير كثير. إذا أحببناه أطعناه، لأن ثمرة المحبة الطاعة. فإذا كنت تحب أحد تعظمه توقره تحترمه لا بد أن تطيعه، تنفذ أوامره. وأوامر الله في صالحك، الأوامر التي أمرك بها هي التي تنجيك من النار، تنجيك من غضب الله عز وجل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، وكلها وحي يوحى من الله عز وجل لا بد أن ننفذها. فربنا سبحانه وتعالى قال اتقوا الله حق تقاته. حق هذه يقول أهل اللغة العربية أنه مفعول مطلق مبين لنوع التقوى التي أمرنا بها، أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حق تقاته أن تتقوا الله ما استطعتم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الأوامر أن نتقوا الله، أن نتقي الله، أن نبذل كل ما نستطيع في تقوى الله. لكن لا تظنوا أن هذه الآية فاتقوا الله ما استطعتم أنها تهون التقوى، لا، لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهوينا لأمر التقوى ويقول اتقوا الله ما استطعتم، لكن الحقيقة أنها بالعكس، يعني اتقوا الله بقدر ما تستطيعون. يعني أنت تستطيع أن تصلي صلاة تامة كاملة هي أولى من صلاة خفيفة تسرع فيها، تقوم للتهجد تصلي بسورة البقرة وسورة آل عمران هذه أفضل من غيرها. فكلما استطعت أن تتأكد وتعطي نفسك حقها في الطاعة يكون أحسن. مثلا السنن الرواتب، في الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا سنن الرواتب كان يحافظ عليها ما يتركها، قبل الفجر ركعتان وهي أفضلها وهي أخفها أيضا، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. ورد فيها روايتان، رواية ابن عمر رضي الله عنه يرى أنها 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، أيضا رواية أم المؤمنين عائشة ترى أنها 12، لكن يرجحها الأكثر ما دام أنها في عبادة الله وأكثر فإن الإنسان يأتي بها. وأيضا يرجح قول أم المؤمنين عائشة أنها الرواتب 12. الحديث الصحيح أن من حافظ على 12 ركعة من غير الفريضة بني له بيت في الجنة. الله أكبر. ليه من حافظ عليه يا إخوان؟ وإذا جاء عندك شغل ممكن تقضيها. الرسول عليه الصلاة والسلام شغل عن راتبة الظهر وقضاها بعد العصر. فينبغي يا إخوان أن نحافظ على النوافل مثل الفرائض. الفرائض أهم، لكن النوافل أيضا نحافظ عليها لأن الله سبحانه وتعالى رقبنا فيها، وهي أيضا سبيل من سبل محبة الله عز وجل للعبد. إذا أكثر من الاستغفار، إذا أكثر من التسبيح، إذا أكثر من النوافل، ربنا سبحانه وتعالى يحبه. ما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهكذا. ولذا ينبغي يا إخوان معنى هذه الآية ابذلوا ما تستطيعون كل الجهد في تقوى الله عز وجل، فيكون قول حق تقاته موازيا لقوله ما استطعتم. وبناء على هذا الشيخ رحمه الله يرى أن هذه الآية محكمة أي غير منسوخة، وهذا هو القول الراجح، ومقابل أن الآية منسوخة وأنها أمر بما فيه مشقة، وأن المراد بتقوى الله أن يذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر. لكن الشيخ أيضا يرى أن فيه قاعدة مهمة جدا توجب أن لا يتسرع الإنسان في دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة، فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام الشرعية، وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل، وإن كان بعض الناس أو بعض العلماء يتساهل. وإذا عجز الإنسان، بعض من العلماء هداهم الله، إذا عجز أن يوفق بين النصوص أو يرجح قال هذا منسوخ هذا غلط أو يؤول، مثل الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، الله سبحانه وتعالى يقولون في كل مكان، نسألهم ما هو دليلكم؟ قالوا إن الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم. نسألهم نقول إن الله سبحانه وتعالى قال استوى على العرش، فكيف تقولون استوى على العرش وهو في كل مكان؟ هذا تناقض. يقولون لا، هذه الآية نحرفها نؤولها أن معنى استوى استولى. نقول لهم لا يا جماعة، هذا خطأ، ما يمكن يكون معنى استوى استولى، بعيد. ما هو الدليل؟ هل فيه دليل في اللغة العربية أن معنى استوى استولى؟ لا. من أين أتيت؟ قالوا لأجل أن يكون المعنى أن الله في كل مكان. لا، تقول الله استوى على العرش وعلمه في كل مكان. نعم، تأخذ بالآيتين، الآية الأولى والآية الثانية، وهذا هو الواقع، وهذا هو الصحيح، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الآية اتقوا الله حق تقاته محكمة وليست منسوخة، وهي لا تخالف الآيات الأخرى، مثل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الغريب الذين قالوا بالنسخ قالوا إنها نسختها هذه الآية لا يكلف الله نفسا، لكن لا وجه لهذا. فالصحيح أن معنى حق تقاته أي بقدر ما تستطيع، ابذل جهدك في طاعة الله. إذا كان عندك عمل بناء أو حرث أو زراعة تبذل جهدك فيه، فلماذا لا تبذل جهدك في طاعة الله؟ تأتي في طاعة الله بالتكاسل وفي عملك الدنيا بالجهد؟ لا، هذه ليست عدالة، لا بد من العدالة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا. قد يأتي للإنسان إخوان أخطاء، قد يكون الإنسان في غرور، ولكن الله يفتح عليه في آخر حياته، يعود إلى الله، يتوب إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فأنت إذا كنت على خطأ وتبين لك هذا الخطأ، ارجع بسرعة قبل فوات الأوان، قبل أن تأتي الروح إلى هنا، ولذا لا تسمع توبتك. فأنت تب إلى الله وعد وتعلم العلم الشرعي القرآن الكريم واعمل به. ولذا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا مما يدخل تحت الخطاب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلا وأنتم مسلمون. ما معنى مسلم؟ ما معنى مسلم؟ أيوة، مسلم ظاهر وباطن، مسلم ظاهر وباطن، هذا مسلم ظاهرا وباطنا، يعني منقاد مستسلم مستسلم يعني في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي، مثل الأسير، الأسير مستسلم ماذا يفعلون به؟ فأنت مستسلم مع ربك، تقول هكذا: يا رب أنا عبدك مستسلم، لابد أن أنفذ أوامرك واجتنب نواهيك. كثير من الناس يقول أنا مسلم. ما معنى مسلم؟ مستسلم لله. هل تنفذ أوامر الله؟ لا والله مقصر. لا، لا تقصر. لماذا تقصر؟ اعمل بطاعة الله، اعمل بقدر استطاعتك في طاعة الله. فالمسلم يا إخوان هو الذي يعمل ظاهرا وباطنا. يروى أن سيد قطب رحمه الله كان في دولة أظنها في ألمانيا، فسألوه قالوا: لماذا أنتم ضعاف؟ الدولة الألمانية قوية وعندها قوة وعندها كذا وعندها كذا. قال: لأننا لسنا مؤمنين، نحن مسلمين لكن أسلمنا ظاهرا ولم نسلم باطنا. لو أن المسلمين أسلموا ظاهرا وباطنا انتصروا عليكم، ولكن انتظروا إن شاء الله سيأتي يوم من الأيام يكون المسلمون مؤمنين، فإذا آمنوا انتصروا عليكم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا، يقول: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا. والإسلام هنا يدخل فيه الإيمان. إذا أفرد الإسلام يشمل الإسلام والإيمان، وإذا أفرد الإيمان يشمل الإيمان والإسلام، وإذا اجتمعا يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان لأعمال القلوب. ولذا هنا الإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، كما مر في آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مسلما. الدعاء آيات كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا أن نموت مسلما: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكما قال الله عز وجل في سورة يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن جاء في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الميت: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان. لماذا فرق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا يا إخوان، المعاني لابد أن يكون لها أثر. فرق الرسول عليه الصلاة والسلام بين حال الحياة وحال الموت. الميت يقول على الإيمان، وأما الحي يقول على الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم غاير بينهما، لأن صلاح الأمة على سبيل العموم بالإسلام. إذا كانت الأمة مسلمة انتظم أمرها. لكن معنى مسلمة ليس بالقول فقط، وإنما ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام معناه الاستسلام، ولم يكن فيها ما يوجب العناد والاستكبار. ولما قال: أحييته منا فأحي على الإسلام، قال: ومن توفيته توفى على الإيمان. لأن المدار عند الموت على القلب. مع الميت ما بقي له عمل، الميت ما بقي له عمل، فما يا ربنا يتوفاه على الإيمان، لأن ما بقي إلا عمل القلب. لكن في هذه الآية وكذلك في الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها، فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان. ولذا قال: لا تموت إلا وأنت مسلم، يعني معناها أنك تنتظر حتى يأتي الموت وتسلم؟ لا، وإنما معناها أن تكون مسلما من الآن، تكون مستسلما لأوامر الله ونواهيه ظاهرا وباطنا من الآن. لا تنتظر وتقول سأسلم إذا جاء الموت، بل تكون مسلما من الآن، لأنك لا تدري متى يفاجئك الموت. فالآية معناها لا تؤخر الإسلام إلى عند الموت، لأنك لا تدري، بل فيها الأمر بالمبادرة بالإسلام وبالثبات عليه إلى الموت. لا لكن قد يكون في هذه الآية إشكال في قوله ولا تموتن. لا تعتبر ناهية وليست نافية، لأن عطف الطلب على الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب. اتقوا الله هذا طلب أمر، ولا تموتن هذا طلب نهي. وإذا كانت ناهية يشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع، فكيف كانت ناهية والفعل بعدها مرفوع؟ الجواب أن تموتن أصلها بدون نهي تموتونن، ولما جاءت لا الناهية حذفت نون الإعراب فالتقت الواو بالنون والنون المشددة نونان أولهما ساكن، والساكن لا يمكن أن يقابل ساكنا آخر، كما قال ابن مالك إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. إذن نحذف الواو هنا لأنها من حروف اللين، وبقيت الميم التي تليها الواو مضمومة ونون التوكيد تبقى على حالها، فصار الإعراب واضحا الآن. لا ناهية تموتن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون للتوكيد. لكن جملة وأنتم مسلمون حال من الواو المحذوفة في قوله ولا تموتن. ولا تموتن كلام جميل من الشيخ رحمه الله في هذا الإعراب الطيب، ولذا ينبهنا الشيخ أننا نهتم باللغة العربية ونحاول تعلم اللغة العربية، لأنك لا تعرف معاني القرآن أو معاني الحديث إلا إذا عرفت اللغة العربية. ولذا أيها الإخوة أنا أطلب من نفسي ومن إخواني أن نهتم بالقرآن، إذا قرأنا آية أو آيتين نقف عندها، ما معناها؟ هل نفذنا أوامر الله فيها؟ هل نفذنا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يجب علينا أن نكون مسلمين لأوامر الله، مستسلمين ظاهرا وباطنا، ليس بالجوارح فقط وليس بالقلب فقط، كما بعضهم يقول الإيمان في الصدر، الإيمان في الصدر خلاص كفاية الإيمان في الصدر. لا، ليس الإيمان في الصدر، وإنما الإيمان ظاهرا وباطنا، لا بد الذي في الصدر يظهر على أعمالك على جوارحك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل به يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وردهم إلى دينهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف بين قلوبهم يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.